إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال الحديث موصولا حول الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وتكلمت معكم في اللقاء السابق عن بقية الكلام عن البعث، ثم ذكرت لكم الكلام عن العرض والحساب، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى ومدده وحوله وتوفيقه نتكلم معا حول مسألة الميزان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا يوم القيامة، اللهم آمين رب العالمين. الميزان أيها الإخوة الكرام هو من أمور الآخرة، وأعمال العباد تتوزن كما سنبين، بل إن العاملين سيوزنون، بل إن سجلاتهم ستوزن، على خلاف بين أهل العلم. ثم كما عودتكم نأتي دائما في هذه المسائل العظيمة، مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان، بالأدلة على ما نقول. هل سيكون هناك ميزان يزن به رب العباد أعمال العباد، أو موازين توزن عليها أعمال العباد؟ الجواب نعم، بدليل قول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا هو الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والقرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: إنما جمع الله تبارك وتعالى الميزان، وقال موازين مع أنه ميزان، على حسب اختلاف الموزونات، اختلاف تنوع، وأيضا على حسب اختلاف الموزون له. فهناك خلق كثير يوزن كل واحد له عمل وله ميزان، وقيل أنه ميزان واحد. المهم هناك ميزان يوم القيامة يزن به ربنا تبارك وتعالى الأعمال، ليس كما يقول بعض الحمقى الذين يعتمدون دائما على عقولهم ويقولون أن هذا من باب المجاز، لا يحتاج رب العباد إلى ميزان ولا غيره، فهو يعلم من عمل صالحا ومن عمل سيئا ويجازي كلا بعمله، وإنما يحتاج إلى الميزان البقال والفوال. هكذا قال هؤلاء الحمقى العقلانيون الذين يزنون الأمور دائما بعقولهم، يقولون لك مثلا: الأقمار الصناعية الآن مسحت كل شيء في الوجود، فأين يأجوج ومأجوج؟ أين يأجوج ومأجوج التي يتحدثون عنها؟ وكأن القرآن يكذب والقمر الصناعي هو الصواب وهو الصدق وهو الحق. هؤلاء الذين يزنون الأمور بعقولهم ضلوا ضلالا مبينا. فانتبهوا، الميزان حق، وسيزن ربنا تبارك وتعالى أعمال العباد بحق كما سنرى. وكذلك من أدلة السنة المطهرة ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث ختم به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه الصحيح، والحديث عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نصدق من؟ نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيل أن نصدق هؤلاء العقلانيين الذين لا تزن عقولهم عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. هؤلاء الذين غرتهم عقولهم وظنوا أنهم قد أوتوا العلم من جوانبه وأنهم علموا كل شيء، أيهما نصدق؟ والله لا نصدق إلا ربنا، ولا نصدق إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء سنضع كلامهم تحت أحذيتنا وتحت نعالنا، لأنها تخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر فيه ميزان، فيه ميزان، ولا يحتاج ربنا إلى ميزان، حقا لا يحتاج ربنا إلى ميزان، إنما يضع ربنا الموازين ليظهر للعباد خزي الكافرين، وليظهر للعباد نجاح المتقين، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. وهل يحتاج ربنا أن يسأل عبدا ماذا عملت وماذا فعلت، وأن تكتب الملائكة ويريه أعماله؟ لا يحتاج ربنا إلى ذلك كله، وإنما ليظهر فضله ورحمته على العباد وتمام عدله سبحانه وتعالى. فنؤمن بالغيبيات التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة المطهرة على الهيئة التي جاءت بها النصوص، ولا نوغل بعقولنا القاصرة بعيدا عن ذلك. إذن هناك ميزان بنص القرآن، وتفصيل الميزان يعني بالحسنات بالأعمال الصالحة، فالذي تثقل موازينه فهو من المفلحين، والذي تخف موازينه من الأعمال الصالحة فهو من الخاسرين. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، انتبه، فهو في عيشة راضية. وقال ربنا تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. وكأن الذين تثقل موازينهم هم الذين سيأخذون الكتب بأيمانهم وهم الذين سيفرحون وهم الذين اعتقدوا أنهم سيلاقون ربهم وعملوا لهذا اليوم. فهو في عيشة راضية في هذه الآية, وفي الآية الأخرى أيضا فهو في عيشة راضية. فإذا ما دامت النتيجة واحدة فالمقدم إليها يتساويان كما ذكرت لكم قبل في المعادلات الرياضية. فإذا فأما من أوتي كتابه بيمينه هو نفسه الذي ثقلت موازينه, لأن الله تبارك وتعالى قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذا أخوة الكرام, الميزان حق, وعلى الحقيقة كما قال أهل العلم ميزان له كفتان. والدليل على أن للميزان كفتين حديث الإمام أحمد في الرجل, وسنذكره بتفصيل, حديث الإمام أحمد في الرجل الذي يدعوه ربنا تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلة من الأعمال الخبيثة, كل سجل حجمه على مد البصر, سجلات كتب أعمال قبيحة فتوضع في الميزان. فيأتي إلى الله تبارك وتعالى ويسأله ربه, يقول هل في هذه, يسأله ربه تبارك وتعالى أعملت هذا أم لا, أم فيه شيء كذبت عليه كتبتي, يعني الكتبة كذبوا عليك في شيء من هذا, فيقول أي رب لا. قال هل لك من حسنة, فيقول أي رب لا, فيبهر. فيقول له ربنا تبارك وتعالى بلى لك حسنة, لك حسنة عندنا, لن ننسى, أنت نسيت حسناتك, نحن لن ننسى حسناتك. لأن الرجل بهش لما وجد سجل أعماله الفاسدة الفاجرة. فتخرج له بطاقة, بطاقة مكتوب فيها أعظم كلمة في الوجود, لا إله إلا الله محمد رسول الله, بطاقة. فقال ضعوا هذه البطاقة في الكفة الأخرى. فقال أي رب وماذا تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال فوقعت البطاقة فطاشت كفة السجلات. طاشت, تعرف يعني ايش طاشت؟ يعني كما تأتي بورقة أو ريشة في كفة ميزان, وتأتي مثلا بكتلة وزنها 5 كيلو أمام ريشة وطبع الكتلة مرة واحدة, ماذا تفعل الريشة؟ تطلع على طول كفة الريشة تطيش. وهكذا كفة البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ثقلت, فلا يثقل مع اسم الله شيء, لا يوازنه شيء سبحانه وتعالى. فإذا الدليل على من هذا وجه الاستدلال لهذا الحديث أن الميزان حقيقي ليس مجازي كما يقول المؤولة والذين يقولون يعني هذا على سبيل المجاز لبيان عدل الله ولبيان كذا, لا, ميزان حقيقي له كفتان ولسان, وكفة نيرة كما قال أهل العلم, وكفة مظلمة, كفة على اليمين هي كفة الحسنات, وكفة على اليسار هي كفة السيئات. وينبغي أن نعتقد بذلك وأن نؤمن به لأن النصوص جاءت بذلك. ثم نأتي إلى مسألة أخرى, الميزان قبل الحساب أم بعد الحساب؟ أهل العلم يقولون أن الميزان, يقولون إن الميزان بعد الحساب, فإنما الحساب لتقرير الأعمال, وإنما الميزان لبيان مقاديرها ولإظهار قدرها. فإظهار القدر والثقل إنما يكون بعد العرض وبعد الحساب, فالميزان بعد الحساب. هذه مسألة. مسألة أخرى, أيهما قبل الآخر, الميزان أم حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم, ويرجح الإمام القرطبي وينقل في ذلك عن الإمام القادسي من أئمة المالكية متوفى سنة 403 هجرية, يقول ولا شك أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجعوه. إذن فالميزان حقيقي, والميزان له كفتان, كفة توضع فيه الحسنات, وكفة توضع فيه السيئات, كفة أو كفة بروايتين. إذا نأتي بعد ذلك إلى مسألة, أيهما قبل الآخر, حوض النبي صلى الله عليه وسلم أم الميزان؟ يرجح أهل العلم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الميزان وقبل الصراط, ذلك لأن الناس يبعثون ويخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون إلى شربة ماء, فيردون على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يرده ولا يشرب منه إلا مؤمن. أما الذين أحدثوا من بعده وأما الذين ارتدوا على أعقابهم كافرين فاسقين فيدفعون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يجتاز المؤمنون الصراط للميزان والحساب، للحساب والميزان. إذن فحوض النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو قبل الميزان. نأتي إلى مسألة تكلم فيها أهل العلم كثيرا، ألا وهي هل الموزون الشيء الذي سيوزن هو الأعمال، أم أن الموزون هو سجلات الأعمال، صحف يعني؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكل شيء يحصى علينا، الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. فهل الذي يوزن الأعمال يعني الصبر مثلا، يوضع الصبر في ميزان؟ وهذا الذي دفع العقلانيين كالمعتزلة بالقول بعدم وجود الميزان أو بالقول بعدم بأن الكلام مجاز، يقول مثلا كلمة الميزان أو سبحان الله كيف تزن هذه، كيف تزنها؟ لأنهم قاسوا الأمر بعقولهم. أهل السنة والجماعة يردون عليه في هذا الباب، يقولون هل يعجز ربنا تبارك وتعالى أن يحول الأعمال التي هي عرض يعني شيء معنوي ليست أجساما، أن يحولها إلى أجسام ويزنها؟ قالوا لا. قال إذن فلماذا تستغربون الأمر، لماذا تنكرون الأمر؟ وهذا هو الحديث الذي يؤيد أن الموزون هو الأعمال، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أكثر منها. فإذا هاتان الكلمتان توضعان في الميزان حقيقة توضعان، فلا بأس أبدا ولا مانع من أن يحول ربنا تبارك وتعالى الأعمال التي هي عرض يحولها إلى أجسام ويجبها للعبد الصالح، إذا لا بأس في ذلك. أم أن الموزون هو سجلات الأعمال؟ والدليل على أن الموزون سجلات الأعمال، الذين قالوا بأن الموزون هو سجلات الأعمال يستدلون بحديث الإمام أحمد الذي ذكرت لكم قبل قليل. فإذا سجلات الرجل حقيقة التي سطرت فيها الأعمال وضعت في كفة، وبطاقة لا إله إلا الله وضعت في كفة بالفعل، فإذا الذي وضع في الميزان هو السجلات التي سجلت فيها الأعمال، ولا غرابة في ذلك، لأن هذا يتمشى مع كلام القوم بأن هذه أعراض، هذه حقائق، يعني أشياء لها مادة ولها كتلة. أم أن الموزون هو العامل نفسه، هو العامل نفسه، الموزون الشخص نفسه المؤمن يوضع في الميزان والكافر يوضع في الميزان؟ قال أيضا أهل العلم الموزون أيضا العامل. ما الدليل على ذلك؟ تعود دائما في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأحكام أن تسأل عن دليل مهما كان الذي أمامك عالم، قل يعني أخبرني بدليل يعني من الكتاب والسنة حتى أطمئن قلبي وحتى يعني أبلغه لمن غير. أنت من العوام يجب أن تقلد، قل له نعم أنا من العوام يا شيخنا مولانا يا عالمنا الكبير، أنا من العوام بس أحتاج إلى الدليل، حتى إذا كلمت أحد في المسألة، لو كلمت أحدا في المسألة أقول له قال الله وقال رسوله، فلقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم واقع في النفوس بخلاف كلام البشر. فالذين قالوا إن الموزون هو العامل يعني الإنسان نفسه سيوزن، استدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صحيح البخاري، قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم، هذا من الكافرين، واقرأوا إن شئتم، لا يزال الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن للكافر عند الله تبارك وتعالى، لا ثقل له عند الله عز وجل، فهو أحقر من بعوضة وأخف من بعوضة. هذا دليل. دليل آخر أورده الإمام أحمد بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما شجرة ليجتني الكبائر، ثمار الأراك. فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، ساق ابن مسعود كانت رفيعة جدا نحيفة جدا، فتعجب، وفي بعض الروايات أنهم ضحكوا من دقة ساقيه. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده إنهما لتجنان عند، لأثقل عند الله من أحد، من جبل أحد، إن ساقي ابن مسعود تزنان عند الله أو أثقل عند الله تبارك وتعالى في الميزان من جبل أحد. إذا استدل أهل العلم على ذلك بأن العامل نفسه يوزن. وجمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات، لأن لا خلاف بينها، لا اختلاف، إنما الاختلاف في التنوع، لا اختلاف تضاد. فقالوا: ويجمع بين ذلك بأن المؤمن وحسناته يعني وأعماله وسجلات حسناته يوضع جميعا في كفة، وسيئاته وسجلات سيئاته توضع في الكفة الأخرى. هذا الجمع بين هذه الأمور. ولا غرابة في ذلك، فإن الأمر كما أخبرتكم إنه من الغيبيات يجب أن نؤمن به ونقف فيه عند النصوص التي وردت، ولا نعمل العقل في نصوص وردت في الغيبيات، لأننا آمنا بالله وهو غيب، آمنا بأسماء الحسنى وصفات العلى وهي غيب، فيجب أن نكون وقافين عند الغيبيات. آمنا بعذاب القبر، وآمنا بأصوات الساعة، وآمنا بكل ذلك وهو من الغيبيات. ما رأينا بأعيننا وما سمعنا بآذاننا الميت وهو يحاسب في قبره، ولكننا جميعا نوقن بذلك ونؤمن بذلك، ونؤمن بأن الميت بمجرد أن تهيل عليه التراب يجلساه الملكان ليسألاه عن ربي وعن ديني وعن الرجل الذي بعث إليه صلى الله عليه وسلم. إذا كل ذلك نوقن به، ولكننا ما رأيناه، بل إننا آمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو بالنسبة لنا غيب، وصدقناه على ذلك، وآمنا بكل ما وصل إلينا منه وهو صحيح في الكتب الصحيحة، وآمنا بكلامه وبصفاته، وآمنا بأفعاله الطيبة صلى الله عليه وسلم، وصلينا كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل رأيناه يصلي؟ إنما وصلتنا النصوص فآمنا بها وصدقناها وصلينا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الغيب إخوة الكرام ينبغي أن نكون وقافين فيه عند النصوص وأن نقف عندها. ثم بعد ذلك، ما أقسام الناس من ناحية الميزان؟ هذا الذي سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه البديع التذكرة ينقل عن أهل العلم تقسيم الناس من ناحية الميزان أو بالنسبة الميزان إلى ثلاث فرق. أما عن الفريق الأول فهو فريق المتقين الذين لم يفعلوا الكبائر أبدا، وأما عن الفريق الثاني فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عملوا أعمال صالحة، حج، اعتمر، ربما يكونوا قد جاهدوا في سبيل الله وفعلوا أفعال قبيحة منها الكبائر والصغائر، تعاملوا بالربا، زنوا، سرقوا، نهبوا، اختلسوا، ارتشوا. هؤلاء خلطوا عملا، خلطوا عملا صالحا، او يسمونهم المخلطون. وفريق ثالث وفريق الكافرين. فيقول القرطبي نقلا عن اهل العلم: اما المتقون والذين لم يعملوا الكبائر. وهنا احب ان اشير الى نقطه هامه جدا اخوتي الكرام، من نعمه الله على العباد ومن رحمته بالعباد ومن تمام فضله على خلقه، انك ان اجتنبت الكبائر يكفر الله عنك السيئات او الصغائر، يعني الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لمم الصغائر. فلو انهم اجتنبوا الكبائر لغفر الله لهم اللمم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عن الصغائر. وفي عقد هذه الايه: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، قال بعدها ربنا تبارك وتعالى: ان ربك واسع المغفره. فلو انك وطنت نفسك على اجتناب الكبائر وضعفت نفسك في فعل الصغائر، فان الله تبارك وتعالى يكفر عنك الصغائر لاجتنابك الكبائر. فانتبه لذلك. فهؤلاء المتقون توضع اعمالهم او يوضعونهم مع اعمالهم ومع سجلات اعمالهم الصالحه البيضاء في الكفه النيره اليمنى، وتوضع بعض السيئات او السيئات التي اتوا بها من الصغائر في الكفه الثانيه وكانها خاليه، فتفيض وتثقل كفه الحسنات. فهؤلاء يامر بهم ربنا تبارك وتعالى بدخول الجنه. وهؤلاء الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. وهم الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. ناتي الى الفريق الثاني، وهو من فريق المسلمين، ولكنهم خلطوا اعمالا صالحه مع اعمال سيئه. يعني تجد ما شاء الله في رمضان صوام قوام، بعد ما يولي رمضان تكت على بنكك على طول او على اي مكان فيه بغاء. فاذا كان الله تبارك وتعالى يراه في رمضان ولا يراه في غير رمضان. يروح ما شاء الله كل سنه حجه، وحجه ب 12000 او ب 13000، يعني يرجع من الحجه على طول الا تلمحوا عند ميزان عبد الناصر يركب روسيه، على طول تلمحوا بعد الحجه وكانه ندم على حجته، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهؤلاء خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، فما الحكم فيهم في الميزان؟ توضع حسناتهم في كفه والسيئات في كفه. فلو ثقلت كفة الحسنات بمقدار ذرة، بمثقال ذرة، بمثقال حبة من خردل، يؤمر فيه فيدخل الجنة. ولو ثقلت ميزان كفة السيئات بمقدار ذرة واحدة أو مثقال حبة من خردل، يؤمر فيه فيدخل في نار جهنم. هل رأيتم خطورة الموقف الآن؟ إذا لا تحقرن من المعروف شيئا، وإياك أن تستهين بمعصية وإن صغرت، ولا تحتقر حسنة وإن صغرت. لا تقول مثلا درهم، ماذا يفعل الدرهم من المسكين؟ لا تدري، هو بالنسبة لك قليل، ولكنه عند الله عظيم. قد يجعل الله سبحانه وتعالى يضاعفه إلى 700 درهم، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. قد سبق درهم 1000 درهم، فقيل كيف ذلك؟ كيف درهم يسبق 1000 درهم؟ واحد تصدق ب1000 درهم، وآخر تصدق بدرهم واحد، صاحب الدرهم سبق صاحب 1000 درهم. فقيل كيف ذلك؟ قال: الذي تصدق بدرهم كان لا يملك إلا درهمين. إذا فتصدق بماذا؟ بنصف ثروته، تصدق بنصف ثروته. لكن واحد بيمتلك ملايين وتصدق ب1000 درهم، ما قيمة الألف بالنسبة للملايين؟ إذا هذا جاد بنصف ما يملك، جاد بنصف ما يملك. فدرهمه عند الله تبارك وتعالى يسبق 1000 درهم عند هذا الصحيح. فإذا المسألة إخوة الكرام الموازين قسط وعدل ولا يظلم ربك أحدا. نأتي إلى مسألة خطيرة جدا في مسألة ميزان الحسنات والسيئات عند المخلطين. عرفتم الآن المخلطون من هم؟ المخلطون هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذا كانت الحقوق في حق الله تبارك وتعالى فهي هينة، لأن رحمة الله واسعة. أما المشكلة أن تكون التبعات في حق الخلق، يعني اغتبت إنسان، أكلت حقوقه، إنسان مسكين محتاج يشرب بالظلم عندك ككفيل ورتبك ضئيل، ووجد متسعا في عمل آخر وقال لك أعطيني نقل كفالة، قل له تنزل عن جميع حقوقك وتوقع على ذلك، ظلم ظلم، وسترى عاقبته في الآخرة ظلم، غيبة، نميمة، إيقاع بين الناس، وشاية، ذم في أعراض المسلمات المحصنات. هذه الحقوق التي تتعلق بالغير خطيرة جدا، لأن عند الميزان في الحسنات والسيئات نبدأ نأخذ من حسنات المحسن، من كفة الحسنات، ونجعلها عند حسنات الذي ظلمه. وهذا هو المفلس. من هو المفلس؟ جاء بأعمال كثيرة جدا ولكنه كتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. فانتبه الميزان بالكفة. الكفة بعد ما كانت ثقيلة بالحسنات يبدأ في حساب الآخرين، نعطيهم نوفيهم من جملة الحسنات هذه، نعطيه. طب إذا فرغت حسناته يؤخذ من سيئاته، يعني الآن انتهت الحسنات ولا زال في عشرة من المظلومين لهم حقوق في رقبة هذا الذي كان محسنا وكانت عنده حسنات، فماذا نفعل؟ نوفيهم حقوقهم كيف؟ نأخذ من سيئاتهم ستطرح على سيئات هذا فيثقل ميزان ماذا؟ السيئات، ويخف ميزان حسنات فيطرح في النار. عرفتم خطورة الموقف؟ ولذلك الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى سفيان يقول إنك إن أذنبت 70 ذنبا في حق الله أهون عليك من أن تذنب ذنبا في حق المخلوق، لأنك لا تدري التبعات. إذا في حق العباد إياكم إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، وما يتعلق بحقوق الآخرين لن يضيع عند الله تبارك وتعالى، سيؤخذ من حسناتك ويوضع في حسناتك، حسنات من ظلمته ومن اغتبته ومن أكلت حقه. فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتك فطرحت عليك وعلى سيئاتك فتفرح في النار. فانتبهوا، المسألة خطيرة. نأتي إلى الفريق الثالث، هو فريق الكافرون. فريق الكافرين، فالكافرون معروف كما قال ربنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا وزن عند الله تبارك. شوف انظر إلى ساقي بن مسعود يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تزنان أو أثقل في الميزان من أحد، فماذا عن جسد أبي جهل؟ جسد أبي جهل الضخم لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهؤلاء الكافرون يوضع كفرهم وأعمالهم الفاجرة في كف الكفة المظلمة، وإن كانت لهم حسنات. هل من كافر حسنات؟ نعم، مثلا كافر وعنده وجود كريم، كافر وكريم، كافر ويظلم الأرحام، كافر وحسن الخلق في التعامل مع الناس لا يظلم أحدا، يوفي الناس حقوقهم، يفي بوعوده. إن قال لك سآتيك في الساعة الخامسة ضبط عليه ساعتك في الخامسة تماما يأتيك، بخلاف المسلم اللي يقول لك أتيك الساعة 5 إن شاء الله تنتظر للساعة 9 وهكذا، يقول لك أصلا ما أعرف إيش الضرب ماله، يستهين بالوعد ويستهين. هذه الحسنات بالنسبة للكافر لا تساوي ريشة أمام كتلة كفره، فلا وزن له. إذن هي خفيفة فاحسوبة وتوزن، ولكن سيئاته ولكن كفره تطيش إلى جانبه كفة الحسنات وكفة الأعمال البيضاء، فيلقى ويطرح في نار جهنم. إذا إخوة الكرام اعلموا أن الله تبارك وتعالى يوزن أعمال يزن أعمال المتقين ليظهر فضلهم أمام الناس ويعلي من مكانتهم، ويزن أعمال الكافرين ليفضحهم وليريهم الخزي والعار والذلة والمهانة أمام الأشهاد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره العظيم. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم إنا نسألك أن تثقل موازيننا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تثقل موازيننا يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين، وأن تدمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وكل ملل الكفر أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولدنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، بقيت نقطة يسيرة حول الكلام عن الميزان. فقد عرفنا في اللقاء السابق أن من ثقلت موازينه أي بالحسنات سيدخل الجنة، ومن خفت موازينه من الحسنات سيدخل النار. وعرفنا أن الميزان لو ثقل بمثقال ذرة في الحسنات دخل صاحبه الجنة، ولو ثقل بمثقال ذرة بالسيئات دخل صاحبه النار، فماذا لو استوت الكفتان؟ الحسنات تساوت مع السيئات، فكيف العمل؟ هذا الذي تساوت حسناته مع سيئاته إلى أين يذهب؟ فهو لا يستحق الجنة ولا يستحق النار، فكيف المآل؟ هؤلاء هم أهل الأعراف، تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ولذلك دائما أعظ نفسي وإياكم بعدم الاستهانة بأي حسنة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو أنك تبش في وجه أخيك وتبتسم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، قد تتصدق بشق تمرة ليست بتمرة كاملة، تثقل ميزانك فيربو ميزان الحسنات على ميزان السيئات فتكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تحقرن من المعروف شيئا. هؤلاء أهل الأعراف تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، كما أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. إذن هم بين الجنة وبين النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا عليهم وقالوا سلام عليكم، فهم لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هؤلاء أهل الأعراف اختلف أهل العلم في مآلهم، والراجح من أقوال أهل العلم أن رحمة الله تبارك وتعالى تشملهم وسيدخلون الجنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى جزئية جديدة من جزئيات الإيمان باليوم الآخر، والحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الصراط. ونحن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فمن أهل العلم من يفسر الصراط المستقيم بأنه الدين القويم، يعني نسير على نهج الدين، ومنهم من يفسر الصراط بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جسر على ظهري جهنم يمر عليه كل أحد، المؤمن والكافر، كل الناس يمرون على الصراط. وسبق أن قلت أن الصراط إنما هو بعد ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بعد خروج الناس من البعث من القبور عطاشا، فمنهم من يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يدفع عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، أو أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك من البدع، من المعاصي، من القول على الله بغير علم، من عبوديتهم لأهوائهم ولعقولهم القاصرة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن الصراط جسر حقيقي وسيرده كل الناس، وأنه ليس وهما وليس خرافة، وكما تزعم الخوارج، سنأتي إلى كلامهم، والمعتزلة ومن على ساكلتهم من أهل البدع والضلالات. إذن فالصراط هو جسر على ظهري جهنم يمر عليه كل الناس. قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، ليس أحد من الناس إلا سيرد النار. كيف يردون النار؟ أهل الإيمان كيف يردون النار؟ ولذلك اختلف أهل العلم حول هذا الورود على طريقين. منهم من قال إن الورود هو المرور على الصراط، ومن أجل ذلك نستشهد بهذه الآية على أن الورود هو الصراط، على وجود الصراط. ومنهم من قال إن الورود هو الدخول في النار فعلا. فممن قال إن الورود هو المرور ابن مسعود وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقول لابن عباس أيضا، فقالوا إن الورود هو الصراط، إن الورود هو المرور على الصراط. ثم بعد ذلك ينجي ربنا تبارك وتعالى الذين اتقوا ويذر الظالمين في جهنم جثية. إذن كل يمر على الصراط. واستندوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بأن على الصراط من يمر كمرور البرق، ومنهم من يمر كمرور الطير، ومنهم من يمر كمرور الريح، ومنهم من يمر كمرور أجاوز الطير أو أجاوز الخيل، ومنهم من يمر كمرور الركاب يعني الإبل، ومنهم من يتردى فتأخذ كلاليب النار في النار. إذن على حسب أعمال العبد تكون السرعة في مروره، كالريح كالبرق. أولا سفر في العين هذا أسرع من البرق، ثم البرق، ثم الريح، ثم الطير، ثم أجاوز الخيل، ثم الإبل، ثم بعد ذلك منهم من يتردى وتأخذ كلاليب النار التي على جنبي الصراط ويقذف فيه في نار جهنم. وهناك أيضا أقوال ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمخدوش ناج ومكدوش في النار، يعني هناك من على حسب عمله يخدش ولكنه ينجو، تخدشه الكلاليب ولكنه ينجو، ومنهم مقدوس في نار جهنم أعاذنا الله من هذا المصير. إذن هذا قول من قال بأن الورود إنما هو المرور على الصراط. نأتي إلى الذين قالوا بأن المرور إنما هو الدخول فعلا في نار جهنم، فكل الناس يدخلون في نار جهنم حتى المؤمنون، هذا قولهم. ثم بعد ذلك يجعل الله تبارك وتعالى النار بردا وسلاما على المؤمنين فيخرجون منها، ويبقى الكافرون والعصاة في النار إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى العصاة بإخراجهم إلى الجنة. ما دليل هؤلاء؟ وممن قال بهذا القول هو ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس رضي الله عنهما يستند في قول هذا إلى قول الله تبارك وتعالى، في قول الحق تبارك وتعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فأوردهم، وبئس الورد المورود، فأوردهم يعني فأدخلهم النار، فتسبب في دخولهم إلى النار. ويستند أيضا ابن عباس رضي الله عنه إلى قول الحق تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني داخلون. إذا هذه هي الأدلة. وممن ذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أضواء البيان، وممن ذهب إلى القول الأول قول ابن مسعود وأحد قولي ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال الورود هو المرور على الصراط، وذهب إلى ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم شرح النووي قال الورود هو المرور على الصراط، وذهب إلى ذلك أيضا الإمام ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية قال الورود هو المرور على الصراط. وأما قول الحق تبارك وتعالى ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذروا الظالمين ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية، قال لا يلزم من النجاة، لا النجاة من العذاب لا تستلزم الوقوع فيه. ما معنى هذا الكلام؟ ويسره لك. لو أن عدوا كان في طلب رجل، عدو يطلبه ويريد قتله، ثم أنت هربت، نقول ماذا؟
نجاك الله من عدوك، مع أن عدوك لم يصبك بشر. إذن وصفناك بالنجاة مع أنك لم تقع في الشر. فإذا لما يقول ربنا تبارك وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، لا يلزم من هذا القول ولا يستلزم هذا القول أنهم وقعوا فعلا في العذاب ثم نجاهم الله تبارك وتعالى. دليل آخر على هذا الكلام قول الحق تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. نجينا هودا، هل وقع العذاب بهود وقومه من المؤمنين ثم نجاهم الله؟ بالعكس، لم يمسهم العذاب ولم يروا أثرا للريح، وإنما أخذت الريح الذين كفروا. فالنجاة هنا ليس معناه أنهم وقعوا في العذاب ثم نجاهم ربنا تبارك وتعالى. وكذلك فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. ومعلوم أن هؤلاء الرسل جميعا وأقوامهم الذين آمنوا بهم نجاهم الله تبارك وتعالى قبل أن ينزل بهم العذاب. إذن لا يستلزم من الورود وإن منكم إلا واردها أنهم دخلوا بالفعل في نار جهنم ثم بعد ذلك نجاهم الله منها، إنما قد ينجيهم الله تبارك وتعالى قبل ورود العذاب وقبل الدخول فيه. وهذا الذي تميل إليه النفس إلى هذا الفريق من القائلين بأن الورود هو المرور على الصراط. لماذا؟ يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا وينجيه الله تبارك وتعالى من النار إلا تحلة القسم. الحديث في الصحيحين. قال الزهري ابن شهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: يقصد قول الحق تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال ابن مسعود: حتما مقضية يعني قسما واجبا. إذن من مات له ثلاثة من الولد واحتسب الأمر لله فلن يرد النار، يعني لن يدخلها، وإنما يمر على الصراط. كذلك أيضا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام: أعيروني أسماعكم وقلوبكم حتى تفرقوا بين الحق والباطل. هذا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لا يدخل أحدا من الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان النار. وكان ممن بايع تحت الشجرة أبو بكر وعمر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان لأنه كان قد أرسله ليحاور القوم في مكة، وقال: وهذه بيعة عثمان. إذا لما يأتيك ضال مضل يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهمس عنه ببنت شفة وأنهم كفروا وأنهم ارتدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، قل له: أيها الضال، إنك تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنك تكذب الله، لأن الله تبارك وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قوم رضي الله عنهم حينما بايعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. يأتي أقوام من أهل الضلالة والبدع ونبدلهم ونرفع من شأنهم ونقول كذا وكذا ونقول نتقارب معهم نوحد الصف. أي صف هذا؟ أنت تقول أبا بكر رضي الله عنه وهو يقول أبو بكر عليه لعنة الله، كيف تلتقيان؟ أنت تقول أن الكلام الموجود في المصحف من أول الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس هو كلام رب العالمين، ما نقص منه شيء، وهم يقولون إن الكلام قد بدرت منه آية كذا وقد آية كذا، ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. كيف نلتقي مع هؤلاء؟ كيف نلتقي؟ إنما هي الأهواء والمصالح الدنيوية والأموال التي تدخل في الجيوب على مدعي العلم ويدعون العلم ويظهرون على شاشات التلفاز. لماذا؟ بحجة التقريب وحجة وحدة المسلمين. أي وحدة إن لم تكن الوحدة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى التوحيد الخالص لرب العالمين كما وحده سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلا وحدة، فلا وحدة أبدا. إذن يقسم نبينا صلى الله عليه وسلم لا يلد النار، والذي نفسي بيده لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة، وهذا دليل على أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا ما كنا يسمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم بدون نقاش وبدون فهم، لا والله كنا يجادلنه. فقالت حفصة: أوليس الله قال يا رسول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي قد قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ إذن إخوة الكرام، هذه الأدلة يطمئن لها القلب أن المقصود بالورود إنما هو المرور على الصراط. نأتي إلى دليل آخر في قول الحق تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذه الآية قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط فمنهم من نوره كالجبل يضيء له الصراط، لأنه كما قلت لكم في حديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الناس، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن عائشة صحيح مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال لها يا عائشة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أجاب للسائل: في الظلمة دون الجهد، يعني دون الصراط، في قبل الصراط في ظلمة، هذه الظلمة يستمر معها الصراط ولا يضاء للعبد إلا بعمله. فمن الناس من يرى نورا كالجبل يضيء له الصراط فيجتاز، ومنهم من يرى نورا كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، وهذا الكلام لابن مسعود رضي الله عنه، ومنهم من نوره أقلهم نور من المؤمنين، ليس من المنافقين، المنافق ليس له نور، من المؤمنين أقلهم نور، أقلهم عمل صالح، أقلهم من الأعمال الصالحة، من نوره على إبهامه، على إبهام قدمه، يتقد مرة ويطفأ مرة، لكن يجتاز بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكنه يتخبط إلى أن يجتاز. ليس كالذي نوره كالجبل، وليس كالذي نوره كالنخلة، وليس كالذي نوره كالرجل القائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أنوارنا كالجبال على الصراط. فإذا هذه الأدلة تدل على أن الصراط حقيقي، وهو جسر على ظهري جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده. حينما سأله جابر حينها أين أطلبك يا رسول الله؟ قال اطلبني على الحوض، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هول يوم القيامة. قال فإن لم أجدك، قال فعند الصراط. قال فإن لم أجدك، قال عند الميزان، أو في بعض الروايات يأتي الميزان قبل الصراط. فهذه مواطن لا يغيب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشفعه فينا. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصراط كما في حديث الصحيحين. والأنبياء لا يؤذن لأحد بالكلام إلا الأنبياء، والناس يجتازون، وأول من يجتاز الصراط نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، يعني أولوية لأمة محمد في الاجتياز الصراط. ودعوى الأنبياء يومئذ كلامهم: اللهم سلم سلم، ما من نبي إلا ويقول اللهم سلم سلم. فمنهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح. ثم يستمر الحديث فيقول فمنهم مخدوش نازل، ومنهم مخدوش ملقى في نار جهنم، مخدوش في النار. إذن هناك كلاليب تتلقى في الناس على حسب أعمالهم، والمرور والسرعة تكون على حسب الأعمال. وثبت عن بعض التابعين أنه قال بلغني أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مزلة، يعني أملس لا تستقر عليه الأقدام، وإنما تستقر أقدام الذين عملوا الصالحات عليه. إذن فإياكم إياكم أن تتهاونوا في العمل الصالح. ومن أجل هذا ينبغي أن نعد أنفسنا إعدادا من جديد، وأن يقف كل منا مع نفسه، ماذا أعد لهذا اليوم، ماذا أعد للشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أعد للميزان، ماذا أعد للعرض والحساب على الرحمن، ماذا أعد لاجتياز الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك ماذا بعد الصراط؟ هذا ما سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أنوارنا كالجبال، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل سرعتنا كطرفة العين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الله به الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، بعد اجتياز الصراط بمشيئة الله تبارك وتعالى وتوفيقه ورحمته، هناك قنطرة أخرى سيجتازها المؤمنون خاصة. ويطلق العلامة القرطبي في التذكر على هذه القنطرة اسم الصراط الثاني. هذه القنطرة تستخلص فيها الحقوق، حقوق العباد للعباد، وهي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ضاعف من الأعمال قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فتم لا درهم ولا دينار. فيؤخذ من الظالم للمظلوم، حتى إذا نقوا، لأن هؤلاء مؤمنون، لأن هؤلاء مؤمنين، حتى إذا نقوا من هذه المظالم وطيبوا يدخلون الجنة. إذن هناك تمحيص آخر وفحص أخير بعد الصراط الذي يمر عليه كل الناس، المؤمن والكافر والعاصي والفاجر والمحسن. هناك صراط آخر أو قنطرة أخرى خاصة بالمؤمنين، ينقوا فيها ويطيبوا فيها ويمحصوا فيها بأخذ الحقوق من بعضهم لبعض، وليس فيهم المفلس، لأن المفلس تعرفون أنه لا تستكفي أو لا تكفي حسناته لسيئات الآخرين عليه، لأن المفلس جاء بأعمال كثيرة كالجبال، ولكنه سرق هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم، يعني استوفينا بعض الدائنين، بقي دائنون لهذا الرجل، فما كيف نوفيهم حقوقهم؟ كيف نوفيهم حقوقهم؟ يؤخذ من سيئاتهم، فتطرح سيئاتهم على هذا المفلس فيلقى في نار جهنم. إذا هذه القنطرة لا يمر عليها المفلس، لأن المفلس مآله إلى النار، أما القنطرة فمآل أهلها جميعا إلى الجنة، وإنما هي تطييب للنفوس، حتى إذا كان منهم مؤمن له مظلمة عند أخيه وأخذها من أخيه يدخل الجنة، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذا لا غل ولا حقد قبل دخول الجنة، ينقوا يطيبوا، وعندها يقول لهم أهل خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نأتي إلى جزئية أخيرة في لقاء اليوم عن الصراط. الذين أنكروا الصراط وهم المبتدع من الخوارج والمعتزلة ومن على شاكلتهم، وبالمناسبة يتفق الخوارج مع المعتزلة في مسألة فاعل الكبير أنه يخلد في نار جهنم، مع اختلاف طفيف بين الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يحكمون على فاعل الكبير بالكفر، يقولون هو كافر، من زنى فهو كافر، من سرق فهو كافر، حتى المصر على الصغيرة يعتبرونه كافر. المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا نسميه مسلما ولا نسميه كافرا، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، هكذا يقول المعتزلة. إنما هما يتفقان على أن فاعل الكبيرة يخلد في نار جهنم كالكافر. انتبه لهذه المسألة. وبناء على ذلك فهم أنكروا الصراط وقالوا إن الصراط هو الرؤية فقط، لأنه لا يجوز أبدا أن نقول أن المؤمنين يردون النار، يردون النار أو يدخلون النار ثم يخرجهم ربنا تبارك وتعالى، لأن ذلك عندهم من دخل النار فلم يخرج منها، من دخل النار عندهم فلم يخرج منها. وعلى شاكلة هؤلاء أيضا الإباضية لهم هذا المعتقد، في معتقدهم أيضا أن الصراط إنما هو الرؤية فقط، وينكرون رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثبت الحديث بأن المؤمنين سيرون ربهم كما يرى القمر في ليلة الكن، والتشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية، لا تشبيه مرئي بمرئي، يعني لن يكون ربنا كالقمر، إنما في الوضوح، وضوح الرؤية في يوم لا غيم فيه، كيف ترى القمر في ليلة 14 تراه واضحا، كذلك سترون ربكم إن شاء الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإن من عقوبة أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المسألة ليست هذه مسألتنا، إنما أردت أن أرد لكم بعض ما يعتقده القوم حتى تكونوا على بينة من اعتقاداتهم. فهنا أنكروا الورود وأنكروا الصراط وقالوا الورود بمعنى الرؤية فقط، وصادموا الأحاديث وصادموا معنى الآيات وصادموا أهل العلم من أهل السنة والجماعة في الآيات. وناظر ابن عباس نافع ابن الأزرق وهو من كبار الخوارج في مسألة الورود، فقال ما تقول في الورود؟ فقال هو الرؤيا. قال أليس الله قال، هذا كلام ابن عباس، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، قال يعني يرونها. قال فبالرؤيا تستلزم ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. ترك هذه الآية ابن عباس وجاء إلى قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. قال هؤلاء دخلوها أم لم يدخلوها؟ فقال ابن الأزرق دخلوها. قال والله أنا وأنت يا ابن الأزرق سنرد جهنم، وإني لأرجو الله تبارك وتعالى أن ينجني منها، وإني أرى أن الله لم ينجك منها بتكذيبك. هذه القوة بالحق عند مناقشة أهل البدع والضلالة، مناقشة مجادلة، ليس اغتيابا له. فرق بين أن تغتابه وتسبه وتحذر الناس من سمائه وبين أن تناظره. تعال فناظره، إن كنت على منهج السلف الصالح حقا فتعال وناظر من يخالفك. تعال قل له أنت تقول كذا وكذا وكذا ونحن نقول كذا وكذا والحديث معنا يؤيدنا والآية تؤيدنا، أما أنت فماذا تقول؟ هذا هو الحق. لكن من خلفه تقول فلان مبتدع وفلان قطبي وفلان سروري وفلان كذا وفلان كذا، ما هذا؟ أهكذا علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا تعلمتم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المناظرة والجدل والنصيحة؟ أهو مؤمن أم كافر؟ مؤمن، داعي إلى الله، عالم من العلماء، ضلت قدمه بمنظورك أنت، ما حقه عليك أن تغتابه؟ أن تمنع الناس من الحضور له ومن قراءة كتبه ومن سماع أشرطته؟ هذا هو الحق الذي تعلمته؟ هذا هو أدب الإسلام؟ أم أدب الإسلام أن تأتي إليه وتقول له يا شيخ رأيت عليك كذا وكذا وسمعت عنك كذا وكذا، فهل الذي سمعته صحيح؟ فيقول لك نعم الذي سمعته صحيح، قل له ما دليلك على ذلك؟ وعندنا دليل كذا وكذا وكذا. هذه النصيحة، هذا هو الجدل في الحق، هذا هو الإسلام، هذا هو منهج السلف الصالح. وابن عباس خير دليل على ذلك رضي الله عنهما. أما الاغتياب وأما جلوس الغيبة والنميمة بعد الفجر وفلان ما تحضروا له وفلان تحضروا له وفلان كذا، كأنهم امتلكوا أختاما ختموا بها على العباد، فلان مبتدع وفلان وفلان ضال وفلان على الحق فاحضروا له وفلان على الباطل فلا تحضروا له. وفتية صغار لا يحسن أحد قراءة كتاب الله، الذين يقولون ذلك لا يحسن أحد أن يتكلم بمقدار 3 دقائق بدون أن يفهم في اللغة العربية، ويحكم على شيوخ كبار سبقوا في العلم، تعلم الناس على أيديهم وعلى أشرطتهم كيف يكون منهج السلف الصالح في التوحيد والعقائد، ويأتي ولد من دور أحفادهم ويتلفظ بألفاظهم لا تحضر فلان مبتدع. تبا لك وتبا لمن علمك الأدب وتبا لمن تتلمذت على يده، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذه المناظرة حول الحق ومواجهة بالأدلة ونصيحة بالله، ليس اغتياب، ليس عمل كعمل النساء، مجلس غيبة ونميمة، ليس هكذا يا أخوة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم هيئ لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تعينهم على الحق، التي تعينهم على الحق وترشدهم إليه، واصرف عنهم بطانات السوء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله تعالى أن أذكر به وأنساه، وقوموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.